بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 51 بعد 200 على 1.
الذين يسحبون إلى الجنة السلاسل،
تفسير ما وقع في العصور الأولى. من مجيء المسلمين بكثير من الأسرى الكافرين إلى بلاد المسلمين وهم مغللون في الأصفاد عبيدا أرقاء، فبعد أن يسترقوا وبسبب الاسترقاء وبسبب هذا الاسترقاق خدمتهم لأسيادهم ولمن يلوذ بهم، عرفهم بشيء من أخلاق المسلمين وعقائدهم كان خافيا عليهم، ووجدوا أن ما عرفوه من أخلاقهم وحسن معاملاتهم لأرقائهم وعبيدهم خلاف ما يعرفونه هم في بلادهم من سوء معاملة الأسياد للأرقاء والعبيد، فهذه المعاملة الحسنة فتحت قلوبهم للإسلام ودخلوا فيه أفواجا، وصار الكثير منهم بسبب النظام الإسلامي الرائع الذي تفرد يومئذ بتشريع ما يعرف في كتب الحديث والفقه بالمكاتبة، فضلا عن فك الرقاب المنصوص عليه في القرآن والذي حض عليه الإسلام بأساليب شتى، مما كان لا يعرفه الكفار الذين هم الذين ابتدعوا بدعة الاسترقاق للناس الذين هم أمثالهم، كما قال عمر في كلمته المشهورة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فوجدوا في الإسلام طرقا كثيرة لتخليص أنفسهم من ذل الاستعباد والاسترقاق. بعض هذه السبل يعود إلى السيد الذي إما أن يحسن إلى رقيقه وإلى عبده فيعتقه لوجه الله تبارك وتعالى، وإما أن يعتقه كفارة لذنب له شرع الله تكفيرا لهذا الذنب أنه لا بد له من عتق رقبة، إما وإما أخيرا تأتي تلك المكاتبة، والمكاتبة هي أن يتفق السيد مع العبد أو مع عبد من عبيده أن يصبح حرا إذا ما قدم إلى سيده مبلغا يتفقان عليه، فإذا ما قدم آخر قسط عليه يصبح حرا. ففتح الإسلام لهؤلاء العبيد أن يكسبوا حريتهم ويفكوا عنهم الرق. فبتلك المعاشرة الحسنة التي ألمحنا إليها آنفا، والتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض عليها في أحاديث كثيرة، كمثل قول عليه السلام: إخوانكم خولكم. كأنه سقط من ذهني عبارة: فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، وهكذا. فوجدوا في الشرع الإسلامي ما جذبهم جذبا إلى الدخول في الإسلام بمحض اختيارهم. ولذلك كان منهم من كبار العلماء والفقهاء. وحسبكم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله، اللي هو أول الأئمة الأربعة المتبعين، هو يعني أبوه من هؤلاء الأرقاء، فضلا عن مثل طاووس وأمثاله من كبار المحدثين. هؤلاء يعجب ربك من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل، أي إنهم جيء بهم كما قلنا مغللين أسرى، فلما خالطوا المسلمين وتبين لهم الإسلام الحق آمنوا فدخلوا الجنة بسبب إيمانهم، فهم يدخلون الجنة. هذا هو معنى الحديث: إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل، أي إلى الإسلام الذي يأخذ بهم إلى الجنة، وقد جيء بهم من قبله في السلاسل. وهذه حقيقة يشهد بها التاريخ الصحيح. فكم وكم من مولى من الموالي، أي من هؤلاء العبيد الذين أعتقهم أسيادهم أو عاتقوا أنفسهم بالمكاتبة، كم وكم من هؤلاء أصبحوا من كبار العلماء الذين نحن الآن نستفيد العلم منهم، فهم كانوا أسرى جيء بهم مغللين. نعم. لا، العادات تدخل في عموم قولي عليه السلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا كانت العادة لا تخالف الشريعة فلك الخيار إما أن تفعلها أو تدعها. وإنما جاء عليه السلام لتحقيق ما قاله تعالى في القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو جاء للقيام بوظيفة بيان الدين. أما الدنيا فهي كما ترون في كل يوم شيء جديد. ولهذا قال في الحديث المعروف: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولو كانت هذه العادات متعلقة بالعبادة، يمكن أن تعني ولو كانت توهم أنها من عبادات، توهم. أما على حسب ظاهر كلامك تقدر تضرب مثال؟ هذا هذا خرج عن موضوع سؤالك الأول. في عادات تتعلق بالعبادات وفي عادات منفصلة عن العبادات، فأنت جئت مثالا بالخيط الذي يمد في بعض المساجد، فهذه عادة تعود إلى ما قلت لك، لعلك تعني عادات متعلقة بالعبادات، وتبين أن ظني كان في محله، مش عبادة محضة وإنما مرتبطة بعبادة. حينئذ نحن ننظر لهذه العادة، ما هو الدافع للناس عليها؟ إن كان الدافع هو شيء له علاقة بالتدين فهنا ننظر، إن كان هذا التدين قصد به زيادة التقرب إلى الله فخرجت عن كونها عادة ودخلت في كونها عبادة، وبالتالي كونها عبادة غير شرعية. وشملها الحديث السابق، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما إن كانت هذه الوسيلة ليست مقصودة لذاتها وإنما لأنها في ظرف من ظروف بعض الناس تحقق مصلحة شرعية، أولا هي هذه المصلحة لا تتحقق إلا بها، وثانيا لا وأحسن مثال لدينا هو ما ذكرته من الخط، فمد الخط في المساجد بدعة ضلالة لا يجوز الاعتماد عليها في المساجد، اللهم إلا في بعض المساجد وفي وقت محدد، أعني المساجد التي بنيت منحرفة عن القبلة أو لم تكن في الأصل بنيت مسجدا إنما كانت دارا ثم أوقفت مسجدا واتفق على أن قبلة هذه الدار منحرفة يمينا أو يسار، فهنا لتصحيح تسوية الصف للجماهير من المصلين لا بأس من مد الخيط هذا أو هذا الخط تنبيها وتعليما، ولكن ليس إلى الأبد، لأنه ينبغي اتخاذ وسيلة أخرى يستغنى بها عن هذه الوسيلة الأولى، كأن يصحح مثلا قبلة المسجد ببناء جدار ولو شكلي ولو من خشب خفيف أو ما شابه ذلك، بحيث أن الداخل رأسا يتوجه إلى القبلة. أما المساجد التي قبلتها صحيحة واتجاهها إلى القبلة والكعبة صحيح، فوضع هذا الخط من البدع الضلالة لأنها تنافي السنة، أعني تنافي سنة تسوية الصفوف وتنافي قيام أئمة المساجد بواجب الأمر بتسوية الصفوف. وما يتعلق بالمصلين فإنهم إذا اعتادوا الصلاة في المساجد وتسوية الصفوف فيها على الخيط فقد يصلون في مسجد ليس فيه خيط، وقد يصلون في المصليات التي بدأت تنتشر هذه السنة والحمد لله في كثير من البلاد، يصلون في العواء فتجد الصف من أسوأ الصفوف لا يحسنون، لأنهم لم يتمرنوا في مساجدهم ولم يمرنهم أئمتهم على تسوية الصف، لأنه ما بيصلوا إلا على الخيط، فهم يعتمدون مع أئمتهم على الصلاة على الخيط المبتدأ، وهذا بلا شك من وحي الشيطان وتأكيد لبعض الآثار التي جاءت عن بعض سلفنا الذي يقول ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. هذه حقيقة نلمسها لمس اليد، ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة، وهذا هو المثال بين أيديكم. مدوا الخط في المسجد مشان ما واحد يقول الثاني يا أخي تقدم وتأخر، حتى يصبح الصف مستقيما تماما كما كان الرسول عليه السلام يفعل والخلفاء من بعده، حتى كان في زمن عثمان رضي الله عنه لما اتسع المسجد النبوي بالمصلين وتكاثرت الصفوف تكاثرا عظيما جدا، وكل شخصا معينا بتسوية الصفوف، فهو يأمر الجميع بتسوية الصفوف ويساعده ذلك الموظف، فلا يقول الله أكبر إلا بعد أن يسمع من المسوي للصفوف بأن الصفوف قد استوت. هذه السنن قد ألغيت منذ زمن بعيد، ثم وجدت الآن الوسائل الميسرة لمد الخط في المساجد، وتفننوا فيها وصاروا يطبعوا السجاجيد بخط أبيض، ما في حاجة لمد خط من أول المسجد إلى آخره، هذا كله تعطيل لأمر تسوية الصفوف الذي كان الرسول عليه السلام يبالغ في الحض على تسويتها، إلى درجة أنه كان يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة، برواية أخرى من تمام الصلاة. ومع صحة هذه الأحاديث بالمناسبة أقول قد أهدرها الأئمة، لأن الإمامة والتأذين اليوم ككل الوظائف الدينية أصبحت كسائر الوظائف الحكومية، وظيفة يؤديها الموظف لا يقصد بها وجه الله ولا يبتغي بها مرضاة وجه الله تبارك وتعالى، فالإمام بده يخلص من هالوظيفة كإنسان حامل الحمل على كتافه بده يرميه أرضا، بينما الإمام ما شاء الله ربنا هيئ له جو يكتسب بواسطته ألوف الحسنات ليلا نهارا، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. فهذا الإمام كلما دل أحد المصلين على سنة أو على حكم شرعي فاهتدى به المصلي، كلما فعله كتب أجره لذلك الذي أرشده، لكن ما عاد فيه رغبة في مثل هذه الأجور الآجلة بقدر ما عنده من الرغبة في الأجور العاجلة. لذلك فإمام المسجد لا يكاد تقام الصلاة إلا بيقول الله أكبر، لا يأمر الناس بتسوية الصلاة بمثل هذين الحديثين صحيحين ونحوهما، وإن سمعت فلا تسمعا حديثا لا أصل له، استووا إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، الحديث لا أصل له.
بأوله بعد بعين الرحمة.
الميت ما يستحق العزاء هذا. حديث لا أصل له في كتب السنة إطلاقا. ويعجب الإنسان كيف تشيع هذه الحديث. هذه عندنا في الشام في سوريا مشهورة هذا الحديث. وجئت هنا وسمعته أيضا وهكذا. فالأحاديث الصحيحة أماتوها، والأحاديث التي لا أصل لها أحيوها، وكذلك يفعلون بالسنن يميتونها، وكل يوم بدعة جديدة، ومن هذه البدع هذا الخير. إذن الخط هذا الذي يوضع في المسجد تارة يكون بدعة ضلالة، وهذا قد عرفتم السبب، تارة يكون من باب المصلحة المرسلة لتقويم القبلة في مسجد صفته كما ذكرت لكم آنفا. لكن الرضا بهذا الخيط في المسجد هذا الذي منحرف عن القبلة هذا أيضا لا يجوز، لأنه يجب تقويم الجدار حتى الإنسان يستوي في صلاته إلى القبلة. ثم نحن نلاحظ بعض الملاحظات. يكون المسجد نسميه قطعتين، داخلي وخارجي. الداخلي يسمون الحرم، الساحة، ساحة المسجد أو قسم ملحق بالمسجد. فتجد الناس الذين يصلون في الداخل على الخيط على القبلة، أما الناس اللي بيصلوا وراء منحرفين عن القبلة. شو السبب؟ لأنه قبلتهم الجدار الذي أمامهم، وهذا الجدار فاصل بين القسم الخارجي والقسم الداخلي، فهنا بيستقبل الجدار. فبتلاقي اللي في داخل المسجد عم يصلي هيك، هذا عم يصلي هيك، لأنه هذا مقتدي بالخيط والخيط توجه إلى القبلة، هذا مقتدي بالجدار اللي هو الجدار متأخر عن جدار القبلة. سبب غفلة الناس وعدم انتباههم واعتمادهم على وسائل مادية مش خارجة من العقل ولا من اللب والقلب. أظن أنك عرفت أن المثال الذي أتيت به قد يكون تارة وسيلة شرعية في وقت محدد، وحينئذ يدخل في باب المصالح المرسلة، وتارة يكون من باب البدعة الضلالة التي اتفق العلماء على الحكم عليها ببدعيتها، لأنهم إن اختلفوا في كون هل يوجد في الإسلام بدعة حسنة أم لا، لكنهم اتفقوا أن البدعة إذا كانت مخالفة للسنة هي ضلالة، هي ما فيها خلاف إطلاقا. لكن بدعة لا تخالف السنة مخالفة مباشرة، وجد من قال مع الأسف أنها تكون بدعة حسنة. إذن ما سميته أنت من العادات ثم أوضحت بأن لا صلة أحيانا ببعض العبادات، هذه قد تدخل في باب المصالح المرسلة فتكون جائزة، ولا تدخل فتكون بدعة ضلالة. يا الله يا كريم، تفضل.
في الأيام الأخيرة كثر الكلام عن لباس المرأة الشرعي،
عن
لباس المرأة الشرعي في طبعا في الجرائد، ونقطة الخلاف عن غطاء الوجه هل هو صحيح أم بدون غطاء جائز؟
عفوا، أنا قل ما يتاح لي الاطلاع على الجرائد، فما هو الخلاصة التي قرأتها في الجرائد؟
هناك وجهتين نظر. أيوة. وجهة نظر أن غطاء الرأس مع الجلباب وكشف الوجه واليدين جائز مع إثبات أحاديث، والطرف الآخر بقول أن لا لازم تغطي وجهه.
أوه.
في شيء ثابت.
هذا شيء جديد، هذا شيء قديم. ظننت انه
شيء جديد.
في شيء جديد
انه واحد كاتب مقال انه النقاب بدعة. يعني هذا اللي اثار وجعل ال
فهمت عليك. بالنسبة للرأيين اللذين ذكرتهما، أما هذا ذكر الرأي الأخير فهذا من أبطل ما يقال، يعني ولا يقول به مسلم. اللي بيقوله هذا يا بيكون منافق يا بيكون جاهل، أقل ما يقال به. أما القولين المذكورين منهم من يقول ب شرعية بل وجوب تغطية الوجه والكفين بالنسبة للمرأة، ومنهم من يقول بأن ذلك ليس بواجب، أي منهم من يقول بأنهما عورة ومنهم من يقول ليس بعورة. لا شك أن الذي تقوم عليه الأدلة الشرعية أن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة، هذا لا شك فيه ولا ريب. ونحن فصلنا ذلك تفصيلا جيدا في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. ولكن في الوقت نفسه لا يعني حين نقول إن كشف الوجه والكفين يجوز للمرأة، لا يعني ذلك أن فعله ليس بالأفضل، بل هو الأفضل بالنسبة لكل امرأة أن تستر وجهها وكفيها معا، فإن فعلت أجرت وأثيبت، وإن لم تفعل فلا إثم عليها. في طرف آخر اليوم وقليل في الزمن الماضي يقول بوجوب الستر، فالخلاف إذن بين الفريقين هل يجب أم لا يجب؟ والصحيح أنه لا يجب، لكن هذا الذي يقول لا يجب لا يقول لا يشرع، يقول يشرع بل هو الأفضل. أما هذا الناشئ الجديد هذا اللي نقله الأخوان أنه يقول لا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها، هذا بلا شك يعني رجل إما جاهل أو صاحب هوى مغرض، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر في مناسبة تعليمه لمناسك الحج وهو في المدينة قبل أن يخرج في حجة الوداع قام فيهم خطيبا، فقال لهم في جملة ما قال: المحرم لا يلبس القميص ولا الجبة ولا الإمامة ولا الخفين، فإن لم يجد الخفين فإن لم يجد النعلين فليقطع أسفل الخفين حتى يصير كالنعلين، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. الرسول عليه السلام في هذا الحديث يشير إلى أمر كان عنده معروفا وينفيه شرعا. الأمر الذي يشير إليه أن المرأة كانت تنتقب وكانت تلبس القفازين، فخشية أن تنتقب المرأة المحرمة وتلبس القفازين، قال عليه السلام في خطبته: لا تلبس المرأة المحرمة القفازين ولا تنتقب. والنقاب هو أن تشد المنديل تحت عينيها هكذا. فعل ذلك عليه السلام في الخطبة تعليما. مع ذلك
كيف فهمت؟
ها؟
كيف فهمت؟
هو ما أقولها أنا، بقول وبين النقاب. الرسول خطب فقط، قال لا تنتخب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ما هو النقاب؟ هو شد المنديل هكذا على الأنف تحت العينين. خطب الرسول هذه الخطبة تعليما، ولكي لا تقع المرأة المحرمة في مخالفة شرعية. نحن حججنا والحمد لله كثيرا، واعتمرنا أكثر، فكنا نرى الحاجات العربيات الحجازيات والنجديات يحججن ويعتمرن وهن متنقبات. هذا خلاف الحديث. لماذا؟ لأن العلماء لا يقومون بواجبهم. هذا الشيء الصريح في الحديث. أما الإشارة فهي واضحة، أنه أنتم أيتها النسوة من عادتكن أن تنتقبن وأن تلبسن القفازين، إياكن أن تفعلن ذلك في الحج أو في العمرة. إذن الرسول في هذا الحديث أقر النقاب وأقر تغطية الكفين، غير الأدلة الكثيرة والكثيرة جدا التي فيها إخبار عن الحياة الاجتماعية التي كانت النساء المسلمات يحيينها يومئذ، أي كنا تنتقب النساء بلا شك. فادعاء أن النقاب لا يجوز هذا في الحقيقة من أخطر ما يتجرى بعض الناس اليوم أن يقولوا، خلاف ما عليه إجماع المسلمين. والمسلمون مجمعون على أن تغطية المرأة لوجهها أفضل، لكنهم اختلفوا هل هذا الأفضل حكم واجب أم هو في حدود المستحب. نحن نرى الاستحباب، وقليل من الناس اليوم يرون الوجوب. هذا جواب ما سألت ولعلك أخذت. طيب،
في دكتور مصري شيخ، في دكتور مصري مؤلف كتاب ينشر في جريدة النور المصرية على حلقات اسمه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب.
أعوذ بالله.
اي والله ينشروا عاملين ثناء وكذا، إشي عجيب جدا. لكن يعني جهالات، إيش من أدلته يعني إنه لو أن مجرما قتل قتيلا وانتقب وكذا كيف يمسك؟ فهذا يدل على تحريم. إيش سبحان الله العظيم.
نعم. إيش
الإسدال؟ الإسدال الإسدال في الحج والعمرة.
كيف لا؟ المرأة في الحج لا يجوز لها أن تنتقب، لكن إذا كانت غيورة على نفسها ويعز عليها أن يرى الرجال وجهها، فلها أن تستل الخمار أو الجلباب على وجهها، تعمل هيك مثلا، وليس يجوز لها أن تشد المنديل لما سبق من الحديث. ولذلك كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تقول أنه كانوا إذا حجوا وهن على الجمال، فمر بهن ركب من الرجال أسدلنا على وجوهنا سدل. فالسدل غير النقاب، وهذا مخرج للمرأة المحشومة الحيية أن تستر وجهها بطريق الإسدال لثوبها على وجهها وليس الشد. هذا الرجل الظاهر المصري يمكن موحى إليه من بعض الجامعات يبدو لحاله الفتيات المسلمات.
شيخنا بالنسبة ل فيما جاء في قوله تبارك وتعالى وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ودلت السنة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم أجاب الأعرابي أو أجاب الرجل قال أبي وأبوك في النار، وفي رواية أحيث هذا اللي بدي أقوله، بعض إخواننا اللي بنشهد لهم بهذا بالالتزام، إنه يحتمل أبي وأبوك في النار، يعني أبي عمي وعمك، إيش ردكم يا شيخ؟
ويحتمل العكس،
بده يكون كذلك، بده يبرئ والدين الرسول صلى الله عليه وسلم، تحتمل هذه. قلنا له كيف؟
التبرئة أولا لا هي بإيده ولا بإيدنا، لكن نحن لا منحكي عن معنى الحديث، أنت على زمتك.
لا أنا بردش عليه.
ها؟
أنا بردش عليه، بس أنا بدي
لا لا على زمتك تنقل عنه.
أي نعم.
بيقول إنه يحتمل. طيب ما يحتمل المعنى الظاهر؟
أكيد.
إذن شو جوابه؟
حتى أولى.
شو جوابه؟ ما عم سألك إلك.
طيب.
إيه. شو جوابه؟
جوابه ما سألناهوش على الثاني
هاي. هلا فتحت. هاي المشكلة. لذلك نتعلم السؤال والجواب.
هو صاحبك لو انك تحكي له انت.
معليش صاحبي.
كله برغني عنك كذا كذا.
تستغيبه؟
لا.
ما بتغيبه؟
نعم. انا كرهان اني اذكر اسمه. بعدين بحكي لك.
بعدين طيب.
احسن. في كلام يا اخواني تطوروا بقى.
هذا الحديث اذا اول تعطلت الشريعة، هذا أولا. ثانيا الحديث له مناسبة، وهي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أين أبي؟ قال في النار. شو مفسر أبوه ده يعني عمه؟
لا، ظاهر الحديث واضح.
ظاهر الحديث واضح. إذن هذا التأويل، هذا التأويل ما بيمشي هنا، لأنه إله مناسبة، المناسبة تمنع التأويل تبطله. هذه واحدة. ثاني واحدة، ماذا يفعل بحديث استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي؟ ولا خاطر الأب عنده هذا صاحبك أكثر من خاطر الأم.
تطلع خالته على
الحقيقة.
نهشنا من الفهم تبعه يعني.
والله غريب هذه. صح النوم. الظاهر نمت هيك شيء لحظات. كان يأخذ. كان جدد النشاط يعني. ما شاء الله.
أنا كان بيأخذ.
بس سبقك بها عكاشة. هي الساعة الزمنية، الساعة الزمنية هل هي 60 دقيقة وكل دقيقة 60 ثانية؟ عرفت أنه ساعة؟
ما كان في ساعة.
شو عرفكم؟
لا هلا نحن ما لنا في موضوع شو نسميه، هذا تاريخي ولا جغرافي ولا إيه؟ نحن موضوع حديثي الآن. أنت عم تسألني شو المعنى، أعطيتك المعنى، لكن ما حكيت أنا إنه هيك ساعة كان في ولا ما في، بس في إنه النهار 12 ساعة، النهار يوم في 12 ساعة، تعرفها ولا لا؟
لا.
شو قلبك؟
ليش تضايقت؟ أنا تضايقت من تضايقك.
شو قلبك؟ احكي له في قولة.
لا الظاهر ما كملت نومتك يا أستاذ.
أو تنشط زيادة عن اللزوم.
صاحب برضاش يسألك من هالعملة
هاي.
بتصير فيه بقول لي اسأل الشيخ، بقول له اسأل أنت، بقول لي هسه بحطني بخانة الياك وبعرق.
لا
برضاش يسأل.
يا جماعة أنتوا ليش تضايقوا من؟
لا والله ما في تضايق شيخ، احنا مش متضايقين.
ليش تضايقوا؟
تعلمنا كيف نسأل من هالشغلات هاي.
طيب
تعلمنا الصحيح.
يعني
الله خير الشيخ. يعني غلب الشيخ كثير أول.
يعني معناها يعني معناها انه امنت انه نيتي طيب يعني. مش نيتي يعني ضايقكم
طبعا
او فشلكم.
الواحد
يعرف
كيف سؤاله
بالضبط تحدد. يواش تم خلصنا
كل أكل من
الجبهة هاي.
كل أكل
الرسول عليه السلام يقول في يوم الجمعة 12 ساعة في آخر ساعة منها ساعة من دعا الله عز وجل استجاب له. والحديث في سنن النسائي من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري. فتقسيم اليوم والليلة إلى 24 ساعة هذا التقسيم قديم، مش هي الساعة هي العصرية اللي قسمت اليوم والليلة إلى 24 ساعة، لا، هن توارثوا التقسيم هذا وأوجدوا الساعة ليطابق التقسيم الذي توارثوه من قديم. قديمة 12 ساعة في النهار. ما بدي أخذ نفس شوية. يا الله يدينا وياه.
اللهم
في ساعات قديمة ربما تكون محفوظة في بعض المتاحف، في بعض المتاحف منها والدي رحمه الله كان له عناية بعض الشيء بعلم الفلك، كان عنده في دار المتواضعة في دمشق كان عنده ما يسمى بلغة علم الفلك بالمزولة، بالمزولة مشتقة من زال يزول، زالت الشمس من وسط السماء. المزبلة هذه عبارة عن لوحة من رخام مغروس فيها مسمار حديد لكن بطريقة هندسية، يعني بشكل شاقوليا عموديا. لو جبت عند النجارين في آلة بسموها الزاوية عمود بيضرب ظل بعيد كل ما ارتفعت الشمس كل ما أصر نقله من مكان لمكان، ما أدري الآن بالضبط يا بيحسب 5 دقائق أو أقل أو أكثر. فالساعات اللي هلا موجودة بأيدينا وبجيوبنا هي كانت موجودة في المزاول هذه المزولة، وهذه موجود منها إلى الآن في بعض المساجد القديمة في دمشق وفي المغرب في مسجد الرباط ونحو ذلك في المدينة. نعم لا ما هي حديثة، قديمة. بعدين في ساعة رملية شفتها؟ هذه ساعة رملية بدك تتصور مثل الكاسة هاي مقابلها أخرى لتحت، هون مخصرة، مخصرة جدا فيها رمل. هالرمل يعني موضوع بميزان دقيق جدا بحيث إذا قلبت الجهاز هذا بيبدأ الرمل بينزل المحل الأسفل، بيأخذ وقت معين محدد بدقيقة أو 5 دقائق. فكانوا قديما يخصصوا إنسان، طبعا هذا بيحدد تحديد ما هو دقيق كل ساعة هي. ما أدري الوقت تماما قديه، قد يكون في منها قياسات ما عندي فكرة. المهم أن العرب كانوا يعرفون الساعات بطريقة قد تكون بدائية، لكن هذا لا يعني أنهم لا يعرفون. فقول الرسول حتى ما نذهب بعيدا، من راح في الساعة الأولى هي الساعة الزمنية، فله كذا وله كذا، طلوع الشمس. أي نعم، طلوع الشمس.
رجل اشترى بضاعة من تاجر بقيمة 30 دينار، وتم البيع وافترقا، وفي اليوم التالي عاد المشتري ليرد البضاعة لأنه يعني قد رأى بأنه مش بحاجة إلها يعني، وأنه ما بده إياها. فهذا التاجر اشترط عليه وقال له أنا برجع لك إياه ولكن بشرط بخصم 10 دنانير.
اشترط عليه بمعنى اشترى منه ولا شو؟
نعم يعني انا اشتريت منه.
لا لا بس كلمة وطاها.
نعم
اشترى منه.
اي نعم اشترى منه.
يعني انا بضرب لك مثال، كان شاريهم 50 دينار، قال له بشتريهم منك 40 دينار.
اي نعم.
طيب بيع وشراء طبعا يجوز.
ما كلمة ترجيع يعني ما لها وزن هنا.
بس ايوه شغله ترجيع.
أنت كان سؤالك واضح جدا، حصل إيجاب القبول وأخذ البضاعة والرجل أخذ الثمن وراح بعدين ندم. هون في عنا فتوى وفي عنا تقوى. الفتوى ما سمعت، التقوى قوله عليه السلام من أقال نادما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. التقوى يقول له تفضل هاي 50 دينار تبعك، وما عند الله خير وأبقى، هاي التقوى. لكن جاء له يا أخي أنا بعتك وبرضاك وإلى آخر شيء، بتريد أنا بشتري منك البضاعة، بعتك يا 50 بشتريها منك 40، صار بابيع وشري من جديد، ما في مانع جائز، لكن أفضل إقالته ما دام ندمان، لكن هذا مو فرض. تفضل يا أستاذ.
بالنسبة للحديث اللي ذكره الأخ قول الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابي، بعض المعاصرين يقول أن هذا يخالف قول الله سبحانه وتعالى
حاشا
لتنذر قوما ما أنذر آبائهم، وكيف يعذبهم الله سبحانه وتعالى ولم يرسل فيهم رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا،
ردي انه هذا الجاهل بيقول انه نحن ما بعث الله الينا رسولا. بس في فهمك الكفايه. واضح ولا لا؟
واضح.
طيب.
ترجمت لنا احسن يا استاذ،
ترجمت
لنا كويس.
هذه
الكل بده
يعني
احنا بنعرف انه
نحن سياستنا يا استاذ سليم غبيئه. فنحن بدنا نسمع منك الكلمه كافيه مشان نسمع من غيرك ما هي كافيه. هذه غفله متناهيه أنه بيقولوا أنه هذا الحديث وأمثاله خالف القرآن. الحق والحق أقول إن الأحاديث الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول وعلى رأسها أئمة الحديث، حينما يأتي واحد أو اثنين بيدعوا انه هذا الحديث مخالف للقرآن، هذا من احمق الناس ومن اجهل الناس، لانه يتصور ان الأمة على مر الزمان هذا الحديث بين ايديها وهي تصححه وتدين الله به مع مخالفة الحديث او هذه الاحاديث للقرآن الكريم. فالحق أقول أنه مش مخالف، مخالف لفهمه للقرآن الكريم. هو يفهم القرآن الكريم خطأ ثم يبني على هذا الخطأ أخطاء متتالية، ف فيرد الأحاديث الصحيحة بسبب سوء فهمه للآيات الكريمة. كيف كانت الآية؟ ما جاءه من نبي ما في آيات. نعم، يفهمون من هذه الآية وما يماثلها أن النذارة أو النذير يجب أن يكون بشخصه، في كل ما تقوم الحجة به على عباده تبارك وتعالى، وليس الأمر كذلك. أنا أجبت السائل هنا، معنى هذا الكلام أنه نحن المسلمين ما جاءنا من نذير. وين النذير تبعنا؟ ما عنا
حديثه.
النذير نبينا عليه السلام. طيب نبينا ما أرسل إلينا مباشرة، إذن ليه عم نجي نفهم هناك الآية أنه لازم يكون نذير مباشرة؟ وهي نحن ما إجانا نذير مباشرة، فإما يكون سعرنا سعرهم أو يكون سعرهم سعرنا. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟
ظاهر الآية
عمسلة عمسلة
واضح مفهوم
حتى أمشي أنا. فإذا كان نحن نقدر نقول ما إجانا من نذير، ونقدر نقول إجانا نذير، صح؟ كيف نجمع بين التعبيرين؟ ما إجانا نذير وإجانا نذير. ما إجانا نذير مباشرة، لكن جاءنا نذير، أي دعوته وصلت إلينا. إذن المسألة مش مربوطة بالنذير شخصيا، وإنما المسألة مربوطة بدعوته. فأي أمة وأي شعب على وجه الأرض منذ أن بعث الله الرسل وأنزل الكتب مكلفون ببلوغ الدعوة، سواء مباشرة من النذير من النبي أو الرسول، أو بواسطة من جاءوا من بعده. فالشخص إذن هنا ليس له مفعول، إنما دعوته. نحن الآن قلنا ما أجانا من نذير، لكن إجتنا دعوته والحمد لله. إذن من اتبع هذه الدعوة نجا، ومن خالفها وكفر بها هلك. نرجع بقى للعرب في الجاهلية، كما منقول عنهم ما جاءهم النذير وجاءهم النذير. الرسول عليه السلام أبو وأمه وعمه وجده وما قبل ذلك بمئات سنين، ربما نقدر نقول ما جاءهم نذير، أي شخص، لكن ما نقدر ننفي أنهم جاءهم نذير بالمعنى الثاني، يعني الدعوة. والدليل على ذلك وجود المسجد الحرام وكعبة الله في عقر دار الحجاز وهي مكة، ومحافظتهم على الطواف حول الكعبة وعلى بعض المناسك التي توارثوها عن إبراهيم وعن إسماعيل. وقوله تعالى في القرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. لمين هذا الرفع؟ لأي قوم؟ هم العرب. فإذا العرب ما منقول نحن ما جاءهم من نذير، إلا إذا كان الأحمق بريد كل شعب يجي نذير مباشرة. بل أنا أقول كل فرد بده نذير، شايف؟ كل فرد بده إيش؟ نذير. وهذا ما بيقول إنسان عاقل يدري ما يخرج منه. ما بتتصوروا أنتوا أنه النذير اللي بعث في مكة، ما بتتصوروا أن يكون هناك أشخاص ما سمعوا بالدعوة مطلقا؟ لسبب أو أكثر من سبب، واحد يكون أصم مثلا يعني، او يكون مختل العقل او الى اخره. نظن نتصور في كل زمان وجود هؤلاء اشخاص. اذا شو منقول عن هؤلاء؟ جاءهم نذير ولا ما جاءهم نذير؟ جاءهم نذير، لكن ما بلغتهم الدعوة. هذول اثنين ثلاثة. أما الآخرون ما جاءهم شخصه لكن جاءتهم دعوته. والدليل على هذا عندنا أحاديث كثيرة وكثيرة جدا في أنه أهل الجاهلية معذبون. من أحاديث مسلم أن الرسول عليه السلام كان راكبا على بغلته يوما فمر بقبرين فشمست البغلة، فقال عليه السلام: متى دفن هذان؟ قال: في الجاهلية. فقال عليه السلام: لولا أن تدافنوا، لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. الدابة سمعت عذاب القبرين فشمست به عليه السلام. فسأل هذوني: شو قصتهم؟ هذو ماتوا بالجاهلية. إذا هذوني ماتوا، هذا حديث لازم ينكره صاحبكم هذا، لأنه ما جاءه من النذير. ومين اللي أظن عدي بن حاتم لما سأل عن أبوه أنه كان كريما وكان كذا إلى آخره، فهل ينفع ذلك؟ قال: لا، لأنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.
سيدة عائشة.
ها؟
سيدة عائشة
هي السائلة.
سألت عن
عمين. هذون كلهم ماتوا بالجاهلية. فإذا بدنا ننكر التاريخ الإسلامي الذي لا يوجد له أصح في الدنيا أبدا، لا يوجد له مثيل في الصحة بهالطريقة المعوجة بسوء الفهم الآيات الكريمة. فالآن الأوروبيون والأمريكيون هل بلغتهم الدعوة أو لم نسأل؟ جاءهم نذير ما جاءهم نذير؟ جاءهم نذير بالمعنى الثاني. أنا ما بقول جاء، الشيخ استعجل، أنا ما بقول جاء، وكمان تعلم مني ولا بقول ما جاء، أعطي بالك لا بقول جاء.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
وقعت بيني وبين أحد المشايخ أول ذهابي إلى المدينة أستاذا في الجامعة، ليلة سهرانين هناك مجلس عامر بالمشايخ أساتذة الجامعة، وثير هذا الموضوع. فادعى أحدهم: لكن في فرق بينك وبينه، أنه هو أستاذ وأنت مالك أستاذ.
كيف؟
وفائد ثاني هذا أهم كثير، أنه هو ما كان مستعجل من تحكيتك، هو كان يعني ثابت. قال: جاءتهم الدعوة يا أخي، هاي الإذاعات العربية واصل الدنيا كلها، هاي القرآن يتلى ليلا نهارا. فتبسمت في وجهي ضاحكا، قلت له: يا أستاذ، إيه هذا القرآن ما بدك مين يفهمه؟ العرب ما عنده استطاعه يفهموا، الظاهر انه عاجب. شو بيعرفهم البريطان والالمان والى اخره؟ انه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ما بيفهموا شيء. صار نقاش طويل طويل جدا حول الموضوع. الشاهد حتى الانسان ما يتورط،